بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الأولى في هذه الدورة العلمية 80 للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي بعنوان خصائص المسند للحافظ أبي موسى المديني المتوفى سنة 81 و500 رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي ضمن مجموع بعنوان 3 كتب عن المسند للإمام أحمد، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، وهي خصائص المسند والمصعد الأحمد وترجمة الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ عبد المنعم بن علي بن مفلح الحنبلي: أخبرتني الشيخة الجليلة الأصيلة المسندة المعمرة أم عبد الله عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي إجازة منها، قالت: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد بن تمام بن حسان الصالحي وغيره عن ابن العباس عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي سماعا حاء قالت عائشة: وأنبأتنا به عاليا بدرجة أم عبد الله زينب بنت عبد الرحيم ابن أحمد بن عبد الرحمن البجدي عن الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الرحمن المقدسي قال: أنبأنا الحافظ أبو موسى محمد ابن عمر ابن أحمد ابن عمر الأصبهاني المديني رحمه الله تعالى قال: الحمد لله الواسع المنعم المفضل المكرم العالم المعلم الذي أحسن بدءا وغفر آخرا، وصلواته على محمد المختار من خلقه وعلى آله. أما بعد، فإن مما أنعم الله علينا أن رزقنا سماع كتاب المسند للإمام الكبير إمام الدين أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، فحصل لي والدي رحمه الله وجزاه عني خيرا إحضاري قراءته سنة 550 على الشيخ المقرئ بقية المشايخ أبي علي الحسن ابن الحداد، وكان سمعوا لأكثره عن أبي نعيم أحمد ابن عبد الله الحافظ، وما فاته منه قرئ عليه بإجازته له. وأبو نعيم كان يروي عن شيخيه أبي علي محمد ابن أحمد ابن الحسن الصواف وأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي على ما تنطق فهرسة مسموعاتي بخط والدي رحمه الله. ثم قرأناه أجمع ببغداد على الشيخ الرئيس الثقة أبي القاسم هبة الله ابن محمد ابن عبد الواحد ابن الحسين الشيباني من أصل سماعه إلا ما لم يكن عند شيخه، عن أبي علي الحسن بن علي عن ابن المذهب التميمي الواعظ عن أبي بكر أحمد ابن جعفر ابن حمدان القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمه الله تعالى. ولعمري إن من كان من قبلنا أو إن من كان من إن من كان من قبلنا من الحفاظ يتبجحون بجزء واحد إن من كان من قبلنا من الحفاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير على ما أخبرني الإمام الحافظ أستاذي أبو القاسم إسماعيل ابن محمد رحمه الله في إجازته لي. قال: أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال: كتب إلي أبو حازم العبدوي يذكر أنه سمع الحاكم أبا عبد الله عند منصرفه من بخارى يقول: كنت عند أبي محمد المزني فقدم عليه إنسان علوي من بغداد، وكان أقام ببغداد على كتابة الحديث، فسأله أبو محمد المزني وذلك في سنة 56 و300 عن فائدته ببغداد وعن باقي إسناد العراق، فذكر في جملة ما ذكر: سمعت مسند أحمد بن حنبل رحمه الله من أبي بكر بن مالك في 100 جزء وخمسين جزءا، فعجب أبو محمد المزني من ذلك وقال: 150 جزءا من حديث أحمد بن حنبل، كنا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من شيوخنا جزءا من حديث أحمد بن حنبل قضينا العجب من ذلك. يعني تسمع 150 جزءا، ونحن كنا إذا سمعنا جزءا من حديث أحمد بن حنبل قضينا العجب من ذلك، فكيف في هذا الوقت هذا المسند الجليل؟ فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين، ولم يكن عنده مسند إسحاق الحنظلي ولا مسند عبد الله ابن شيراويه ولا مسند أبي العباس السراج، وكان في قلبي ما سمعه من أبي محمد المزني، فعزم على أن يخرج إلى الحج في موسم سنة 67. فلما ورد في سنة 68 أقام بعد الحج ببغداد أشهرا، وسمع جملة المسند من أبي بكر بن مالك، وعاد إلى وطنه ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند. يقول الشيخ شاكر: أظنه يريد إخراج المستدرك على الصحيحين، وهو مستدرك الحاكم المعروف. قال شيخنا الحافظ رحمه الله: وفي هذه السنة مات ابن مالك في آخر السنة سنة 68، وأبو محمد المزني هذا من الحفاظ الكبار المكثرين، وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا، على ما أخبرنا وليدي وغيره رحمهم الله تعالى أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد. أخبرنا أبو إسحاق ابن إبراهيم ابن عمر ابن أحمد ابن إبراهيم البرمكي قراءة عليه: حدثنا أبو حفص عمر ابن محمد ابن رجاء، حدثنا موسى ابن حمدون البزار قال: قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند. قال لنا حنبل بن إسحاق، حنبل بن إسحاق مر معنا أنه ابن عمي ابن أخيه. جمعنا عمي يعني الإمام أحمد لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منا، يعني تاما غيرنا، وما سمعه منه يعني تاما غيرنا. طبعا هذه منقبة ما أعظمها وما أجلها، وهذا أيضا من أحمد رحمه الله تعالى، كأنه والله أعلم يعني إحداث البركة العظيمة هذه لأقربائه، فهم أولى الناس بحصول تلك البركة، وخيركم خيركم لأهله. فأحمد رحمه الله تعالى أسمع المسند ابنيه وابن أخيه، قال: وقال لنا إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000، يعني 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. يقول العلامة شاكر: هذه الألوف الكثيرة لا يراد بها أنها كلها أحاديث متبينة كما يبدو من ظاهر اللفظ، وكما يظن كثير ممن لا يعرف، ويجعله أعداء السنة مطعنا في السنة كلها، يزعمون أن أكثرها غير صحيح. كلا، إنما هي طرق متعددة للأحاديث، فقد يروي الحديث الواحد أو يروى الحديث الواحد بعشرات الأسانيد، فيختار المؤلف كالإمام أحمد أو البخاري أصحها وأوثقها، ويضع المرسل والمنقطع، وما في إسناد ضعف كثير، ورب حديث جاء بإسناد ضعيف وبأسانيد صحيحة، وفي هذه الألوف أيضا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم يرويها المحدثون عنهم بالأسانيد ويعدونها في عد الحديث. يعني يقول العدد هذا كله إنما يدخل فيه الطرق للحديث الواحد، وأيضا يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين. فيقول فما اختلف الإمام أحمد يقول فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. بخط أبي بكر بن أبي نصر قال أبو الحسن اللنباني سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كتب أبي 10,000 حديث ولم يكتب سوادا في بياض إلا قد حفظه. 10,000 يعني ايه؟ ها؟ 10,000 يعني الألف في 10,000 ألف وبه قال أخبرنا البرمكي قراءة عليه فأقره به. حدثنا أبي حدثني أبو محمد القاسم بن حسن الباقلاني بصرة من رأى قال سمعت أبا بكر ابن أبي حامد الفقيه صاحب بيت المال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قلت لأبي رحمه الله لما كيف وضع الكتب قد عملت المسند؟ فقلت عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه، يعني هذا للحاجة، فعملت هذا المسند وجمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما للناس إذا اختلفوا في أحاديث رسول الله. قال وحدثني أيضا القاسم قال سمعت أبا الحسن ابن عبيد الحافظ سمعت أبا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد يقول خرج أبي المسند من 700,000 حديث. قال الشيخ الحافظ أبو موسى رحمه الله ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته كما قرأته ببغداد على أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال لم أخرج عنه في المسند شيئا فقد أخرجت عنه على غير وجه الحديث لما حدث بحديث المواقيت تركته. فأما عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع. يبقى المعلومة الأولى بيّنها هنا الحافظ أبو موسى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يخرج في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. هذه الفائدة الأولى. وقال عمن ثبت عنده صدقه قد يكون فيه متكلم فيه لكن هذا في من ثبت عنده صدقه وأمانته. فأما عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها 40,000 إلى أن قرأت على أبي منصور ابن زريق ببغداد أخبرنا أبو بكر الخطيب قال وقال ابن المنادي لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه يعني عبد الله بن أحمد ابن حنبل لأنه سمع المسند وهو 30,000 والتفسير وهو 120,000 سمع منه 80,000 والباقي وجادة. يقول لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه يعني عبد الله بن أحمد لأنه سمع المسند وهو 30,000 والتفسير وهو 120,000 سمع منه 80,000 والباقي وجادة. فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه أو أراد غيره مع المكرر فيصح القولان جميعا أو الاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء الله. طبعا هذا قول ابن المنادي هو الأقرب لأن حتى المطبوع الآن قرابة 30 يعني ما يبلغ 30 حوالي 27 وكم ألف يعني 28,000 إلى قليلا فيما أذكره الآن يعني ما بلغ 30 حوالي 28 إلا قليل. نعم هذا في الجمع المجموع الآن. نعم نعم. فأما عدد علق قال هو على اليقين أكثر من 30,000 وقد لا يبلغ 40,000 وستبين عدده الصحيح عند إتمامه إن شاء الله. لكن هذا في أيضا عند الشيخ وقتها، لكن هو آخر ما طبع الآن ما وصل إلى الثلاثين، المطبوع الآن منه ما وصل إلى الثلاثين، الله أعلم. فأما عدد الصحابة فنحو من 700 رجل. يبقى إذن الفائدة الثانية في المسند أن عدده قيل 40,000 وقيل 30,000. المعلومة الثالثة والفائدة الثالثة، فأما عدد الصحابة فنحو من 700 رجل، نحو من 700 رجل. وجدت بخط الشيخ حامد بن أبي الفتح ذكره أبو عبد الله الحسين بن أحمد الأسدي في كتاب المسمى مناقب أحمد بن حنبل أنه سمع أبا بكر بن مالك يذكر أن جملة ما وعاه المسند 40,000 حديث غير 30 أو 40. قال وسمعته، يعني أبا بكر بن مالك، سمعت عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول أخرج أبي هذا المسند من جملة 700,000 حديث. وقال أبو عبد الله الأسدي يعني لو كان هذا إخواني مالا لربما شق على الواحد حمله، فكيف وهو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسانيده. وهذه الأحاديث كلها تلقاها الإمام أحمد عن مشايخه، وهذه صعوبة أخرى. يعني حينما يقول أحمد فهذه الأحاديث حدثنا، معناه أنه التقى بهؤلاء المشايخ، ومعلوم أن التحديث هذا فيه من المشقة ما فيه، فإن أحمد يرحل هنا وهناك. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحل إلى الدنيا جاب الأرض مرتين، قال جاب الأرض مرتين يرحل هنا وهناك. وحسبك ما مر معنا من رحلات عبد الرزاق، وكيف أن رحلات عبد الرزاق كانت شاقة أيضا. ويذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أراد توجه إلى عبد الرزاق وهو يطوف بالكعبة فوجد عبد الرزاق، قالوا هذا عبد الرزاق، فأبى أحمد أن يسمع منه في مكة، أبى إلا أن يرحل إليه في صنعاء، فحصل بتلك الرحلة بركة عظيمة جدا. ومعلوم هذا، الرحلة من أبرك ما يكون في طلب العلم، الرحلة والبكور، الطلب في البكور والرحلة في الطلب من أبرك ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكور، وكذلك الرحلة هي سنة الأنبياء. وقد رحل موسى عليه السلام لما قيل بلى عبدنا خضر يعني هو أعلم منك، فرحل موسى عليه السلام ليلتقي بالخضر. والرحلة تعطيك أشياء أخرى، والتغرب في الطلب هذا له فوائد كثيرة وجمة في باب الطلب. معلوم يا أخوان الإنسان إذا ترك بلده قلت شواغله، أما أنت في بلدك فابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك وجارك ورفيقك وصاحبك، كل الناس الذين تلقاهم يعرفونك، هذا يأخذ 5 دقائق وهذا 10 وهذا ساعة وهذا نصف، وابن أخيك عنده مناسبة اليوم، وابن أختك عنده مناسبة غدا، وأختك عندها كذا. أما إذا تركت بلدك وتغربت ما ليس هناك إلا أنت، أنت فقط، ولهذا يكون وقتك مستغلا كاملا. لكن هذا لمن يستغل التغرب، ولمن له نية صالحة، ولمن له عزيمة صادقة. أما من يجلس يرفع بصره إلى السماء ويعد عدد نجوم السماء، متى أرجع إلى أهلي وأحبائي وأقربائي، تربة عشت فيها وماء شربت منه، فإن هذا ما ينفع بشيء. لكن الإنسان يتغرب بنية الطلب وبنية الحفظ ينتفع كثيرا جدا. ولهذا نجد الرحلة والتغرب هذه كانت سمة عصور السلف رحمهم الله تعالى في الطلب، لكن لم يعد الآن سبحان الله، صار العلم هو الذي يرحل إلى الطالب اليوم عبر الكتب المنمقة المزوقة الحديثة الطباعة بكل الصنوف والأشكال. فتجد الواحد في مكتبته كل العلماء، تجد عنده العلماء جميعا، عند البخاري وعنده مسلم وعنده أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والمصنف، كل هذا تجده عندك في المكتبة. ارحل بقى، ارحل أنت، ارحل فقط إلى المكتبة، ما بينك وبين المكتبة إلا اللمس فقط، ومع ذلك ما أصعب الرحلة إلى الكتب، وما أصعب الرحلة إلى المكتبة، أصعب شيء الرحلة. يعني لما قصرت هممنا وضعفت عوض الله عز وجل ما به يحفظ العلم، فصار العلم محفوظ الآن في الكتب، لكن أين الشيخ الذي يحدث من صدره الآن بالمئة ألف حديث والألف حديث؟ أين هذا الشيخ الذي يحدث من صدره الآن ذلك؟ لهذا على القاعدة الأوائل ذهب العلم، لكن الله سبحانه وتعالى يبقي من تحصل به الحجة، الحجة، وتقوم الحجة على الخلق بهم. نعم، والحجة الحمد لله مقامة بالكتب وبالطباعة وكذا، مع العلماء الذين الفهم عندهم أكثر من الحفظ بكثير، حتى إنك قد ترى الرجل الجليل العظيم القدر في العلم والفهم والاستنباط، لكن محفوظه قليل، يعني قل أن يذكر الحديث بسنده أو يشير إلى درجته أو شيء من هذا، فقل الحفظ الحقيقة، وإن كان الفهم والحمد لله موجودا. قال: أخرج أبي هذا المسلم من جملة 700,000 حديث. وقال أبو عبد الله الأسدي: وقد أفرطت لذلك كتابا في جزء واحد وسميته كتاب المدخل إلى المسند، أثبت فيه ذلك أجمع. وذكر الأسدي: سمعت أبا بكر بن مالك يقول: رأيت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد في النوم وهو على حالة جميلة، فقلت: أي شيء كان خبرك؟ قال: كل ما تحب، إلزم ما أنت عليه وما نحن عليه، فإن الأمر هو ما نحن عليه وما أنتم عليه. ثم قال: بالله إلا حفظت هذا المسند، فهو إمام المسلمين وإليه يرجعون، وقد كنت قديما أسألك بالله إن أعرت منه أكثر من جزء لمن تعرفه لا يبقى. قال: وسمعت أبو بكر بن مالك يقول: حضرت مجلس يوسف القاضي سنة 85 و200 أسمع منه كتاب الوقوف، فقال لي: من عنده مسند أحمد بن حنبل والفضائل؟ إيش يعمل هاهنا؟ أو كلاما نحو هذا. الآن المسند صار عندك مطبوع وبكل أحاديث، وهم كانوا يريدون الجزء الواحد منه. ومن الدليل على أن مودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، على ما أخبرنا أبو علي سنة 5 قال: حدثنا أبو نعيم حاء، وأخبرنا ابن الحسين قال، أخبرنا ابن المذهبي قال، أخبرنا القطعي قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني أبي قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال عبد الله: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبروا. الله أكبر. وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير التي فيها أمر بالضرب عليه، فقال عليه ما قلناه، وفيه نظائر لهذا. قال العلامة شاكر: هذا حديث في المسند برقم 7992، وكلمة أحمد في الأمر بالضرب عليه ثابتة عقبة، وقد زدنا منه كلمة واصبروا، وهو من أمانة عبد الله وشدة تحريه، فإن الإسناد صحيح لا مطعن عليه، وكونه في ظاهر مخالفا للأمر بالسمع والطاعة ليس إلا له، وما هو بالأمر بمخالفتهم والخروج عليهم فلا ينافي السمع والطاعة. والحديث رواه الإمام بأسانيد أخر أكثرها صحيح، لكن ليس فيها لو أن الناس اعتزلوهم، وهي بالأرقام كذا. وأبو زرعة وابن عمر ابن عمرو ابن جرير وأبو التياح ويزيد بن حميد الضبعي. كان أحمد رحمه الله تعالى ينظر إلى متن الحديث وإلى ألفاظه، ولا يبالي برد الحديث لو خالفت ألفاظه ما جاء في الأحاديث الكثيرة بخلافه. ألستم تذكرون حديثا وحكم أحمد رحمه الله تعالى على حديث ابن مسعود الذي ورد هو ورد عند مسلم لما قال فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، فقال أحمد رحمه الله تعالى هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، ورد الحديث وقال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، لأن كلام ابن مسعود ما هو ما جاء في الصحيحين من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى الكلام في قبول كلام أحمد مثل هذا، يقبل أو لا يقبل، هذا محل نظر ننظر. فمثلا ممن نظر في هذا الحديث غير أحمد رحمه الله تعالى ابن الصلاح والنووي وغيرهما في حديث من جهدهم بيده فهو مؤمن، فمنهم من قال هذا في كان في الأمم السابقة، إنما هذا كان في الأمم السابقة لأن مطلع الحديث ما من نبي قبلي، ومنهم من قال بأن هذا منسوخ سلك العلماء فيه مسالك، ومنهم من قال وهو أحسن أجوبة الحقيقة التي اطلعت عليها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع، أن الجهاد باليد ليس معناه الخروج عليهم باليد وليس معناه مناواة السلاطين، وإنما هو الإنكار باليد على منكر يكون من ولي الأمر، فهو مثلا يكسر خمرا، ومثلا قد يفسد صورة مثلا، يعني إذا لم يخشى ضررا ولم يخف من أحد. أنا مثلا يعني وليكن مثلا أنا في مدرسة وأنا مديرها مثلا، وقد أرسلوا إلي صورة كبيرة، صورة مثلا الحاكم حتى أعلق هذه مثلا الصور، وأنا بمستطيعي أن لا أعلقها، لا أعلقها، لكن لو قالوا سنفعل بك ونفعل خلاص يأتي من يعلقها يعلقها، وإذا قالوا لا تمزقها فلن أمزقها، والإثم على من وضعها، لكن لو بمستطيعي هذا خلاص. كذلك مثلا في بعض المدارس يجعلون الآلة الموسيقى هذه من أجل أن يكون الطابور في الطابور مثلا، وأنا أستطيع أن أفسدها، ومعلوم أن ما حصل فساد له في المدرسة فقل أن يصلح إلا بعد ظهر طويل إن أخبرت أنت وأبلغت من فوقك، فحينئذ لا تبلغ. هذا معناه الجهاد باليد، أي إنكار ما يكون من منكر باليد عند القدرة على ذلك وعدم الخوف من التهلكة، وبالتالي ليس في الحديث ما يكون فيه الخروج. نعم، فالشاهد قاعدة أحمد رحمه الله تعالى النظر إلى المتن، وهذا هو نظر الراسخين يا أخواني، أنه لا ينظر إلى السند فقط وإنما ينظر إلى السند وإلى المتن، ولهذا الحكم على الحديث بالصحة يتناول ما يتعلق بشرط متنه وما يتعلق بشرط سنده، ولهذا حينما يقولون رواه العدل الضابط عن مثله ذاكرين الاتصال مع الخلو من الشذوذ والعلة، هذه الخمسة شروط لا تتوقف على الإسناد فقط بل هي الإسناد والمتن، وقد يروي الثقة والحديث يكون مسندا إسنادا صحيحا ما يخالف من هو أوثق منه، فنرد حديث الثقة لمخالفة الأوثق، وقد يكون الحديث منكرا بلفظه المنكر ونرد على ذلك. مثلا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا الحديث رواه البخاري والحديث إسناده نظيف، لكن هذا الحديث يخالف الحديث الصحيح التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، ولقد أخبرت ميمونة رضي الله عنها عن هذا بنفسها، وأخبر أبو رافع وكان وسطة بين النبي وبين ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لذا فإننا لا نأخذ بحديث ابن عباس مع نظافة إسناده الوارد عند البخاري. يبقى النظر إلى الحديث ينبغي أن يكون المعول عليه في السند وفي المتن، لهذا كان أحمد رحمه الله تعالى يرد هذا، وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير، أمر بالضرب عليه فقال عليه ما قلناه وفيه نظائر له. بخط أحمد بن محمد بن برداني عن أبي علي بن الصواف قال، يبقى أذن هنا نضع أيضا فائدة، وهي إيه؟ وهي أن أحمد رحمه الله تعالى كان يرد الحديث إذا خالف لفظه المشهور من الأحاديث. مع هذا كله يروون عن أحمد أن أحمد رحمه الله تعالى كان يرى الخروج على أئمة الجور، كان يرى الخروج على أئمة الجور، مع هذا كل يرون هذا، وإن الله وإن الله يراجعون، ويأتون برواية ما تصح عن أحمد رحمه الله تعالى كما رواها من بينه وبين أحمد الشقة البعيدة، ويقولون هذه رواية وأريد عن أحمد، ويتركون ما كتبه أحمد وما أمله أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الذي يمثل اعتقاده وهو أصول السنة للإمام أحمد، وما هذا إلا فعل الذين يتبعون المتشابه، وهو فعل الزائغين، ولا هم يعلمون هذا، وإلا ولهذا لو قلنا لهم إذن كيف تجمعون، لو ثبت هذا عن أحمد كيف يجمع بين هذا وبين الثابت عن أحمد رحمه الله تعالى من طرق كثيرة، فما الجواب؟ فما الجواب؟ ما يجيبون بشيء إلا من باب التعسف، فيريدون تكثير الاستدلال لهم وليس بأدلة، كما يفعل البالي في هذا، فإنه يفعل هذا كثيرا في محاضرته المشؤومة. قال خلاص هيدور على شغلانة تانية في جنوب أفريقيا دلوقتي، أفضل يفضل، لكن أنا أخشى على جنوب أفريقيا والله. الله المستعان. ذكر بخط أحمد، سبحان الله، شوف السنة يا إخواني كم هي قريبة، ولكن من يتناولها؟ من يتناولها؟ يعني ذللت قطوفها تذليلا على أي وجه وعلى أي جنب تلتقط ثمار السنة. كيف أنا أبحث عن رواية في بطون الكتب لا تصح عن أحمد وأترك المنصوص عن أحمد المتواتر عن أحمد؟ سبحان الله، كيف هذا يعني؟ كيف؟ ثم إن لو أنا طالب علم مثلا آتي أنا بالمنصوص عن أحمد، ولو هناك رواية أو أوجه هذه الرواية أو أرد هذه الرواية، نحن نقول ابن عباس وهم في هذا الحديث، وهو ابن عباس. لكن شأن الزائغين يأخذ هذه ويسكت، فإن فهم واحد لن يفهم مئة، وهو يريد هذا. مثل أيضا ما استدل برواية إلى أن تكون معصية، إلى أن تكون معصية إيه؟ بواحا، ويأتي بهذا ولا يذكر تمام الحديث، وإن ذكره نزله على هذا الأمر، ولا يفرق بين ما يكون في السمع والطاعة وبين ما يكون في الخروج، ولا فعلا هذه اللفظة قد وردت لكن في السمع والطاعة كما عند ابن حبان وغيره، في السمع والطاعة يعني تسمع وتطيع، إلا أن تكون معصية بواحد، ما في سمع ولا طاعة تساوي، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كيف تفهم هذا؟ هو ينقل هذه الرواية فيفهم الواحد ويظن الواحد أن هذا من الخلاف في المسألة، وفرق بين إلا أن ترى كفر بواحا وفرق وبين المعصية البواح. ولهذا الذي أذكره في هذه الرواية إلا أن تكون معصية، ما قال إلا أن تروا، إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية، فهذا في السمع والطاع ليس في الخروج. وإلا القائل لو كان هذا في الخروج كيف يقول وهو أفصح الخلق في حديث عبادة الصمد في الصحيحين في المنازعة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لو أقول أنا مرة إلى أن تكون معصية ومرة إلى أن تكون كفرا، لو صفت بالعجمة فكيف بأفصح الخلق وأنصح الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما يذكرون كلام النووي أيضا الذي ينقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، ينقلون كلام أيضا قال في حديث إلى أن ترى كفرا، قال والمراد بالكفر المعاصي، ففرحوا بهذه الكلمة وقالوا هنا أولت على أنها المعاصي، وينسون التفريق أيضا بين ما يكون حال الإنكار في المعصية وحال الخروج عليه، والذي سطره النووي بعد ثلاثة أسطر فقط أو أربعة أسطر فقط حين قال وأما قتلوهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فهذا شأن الذين يتبعون المتشابه من هذه النصوص ومن كلام أهل العلم. اعتقد ثم استدل، هذا هو المنهج الذي يسيرون عليه. ولو أنهم نظروا في كلام الأئمة وفي علماء كلام علماء الأمة وفي النصوص الشرعية لما قالوا ذلك على الإطلاق. نعم إلا أن تكون معصية ممكن أن تحمل، إذ الكفر يطلق على المعاصي لكن لا تحمل هنا لأن النص واضح في السمع والطاعة، نص واضح في السمع والطاعة. الإيه؟ أحمد رحمه الله حكم في أصول السنة على من يعيد الصلاة بإيه؟ أين؟ نعم؟ من؟ أي نعم؟ أحسنت؟ نعم. الشاذة متى؟ إذا خالفت، إحنا ما عندنا مخالفة. عندنا مخالفة، إنما الشذوذ عند المخالفة، إحنا ما عندنا مخالفة. هو كده وخلاص، اسكت وخلاص. هو كده، هو يقولون كده وخلاص. ولهذا ما يناقش يا اخواني هؤلاء يناقشون الطلاب يعني؟ لا 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 ما في مناقشة. خلاص هم كلمات محفوظة ودمتم. والمناقشة بعد الدرس، وبعد الدرس مشغول. أي نعم. دائما اللي يسرق تجده يهرب ويختفي. أما الذي يأخذ بالمنهج الصحيح حتى ولو استشكل الطالب وليس عنده رد على هذا، ما عنده علم يرد، هذا لا يضعف الحق. وإلا ليس هناك من يحط بالعلم كله. قد يورد عليك واحد مثلا حديثا معينا أو رواية معينة أو مثلا فعل صحابي أو غير ذلك وليس عندك الرد، ليس معنى هذا أن يضعف الحق. ليه؟ لأنك إنما أنت على المجمع عليه الذي اتفق عليه السلف الصالح. كوني أجهل الرد في بعض الأشياء أو كذا، هذا لا يعني ولا يعكر أصل المسألة. وهذه فائدة التربية على المحكم، فائدة التربية على المحكم. نعم. زي مثلا أنت الآن قد لا تستطيع أن ترد على من ينتقد في صحيح البخاري الحديث ويقول هذا من رواية كذا وهذا ضعيف والبخاري، أنت قد يكون عندك دراية بالرجال، لكن ما هو المحكم عندك؟ المحكم عندي صحة البخاري وأن الأمة قد تلقت هذا الكتاب بالقبول. طيب لكن قد يأتي واحد بمئة حديث يستشكله، ممكن يجي لك بتدليس مثلا لقتادة عند البخاري تقول ورد موصول، ما فيش في البخاري موصول أصلا عن قتادة مثلا في هذا، ها يقول لك شوف خلاص إذا هذا الحديث ضعيف وما عندك الرد عليه، كيف توجه هذا؟ ما عندك. لكن عندك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم عندي أن الأمة في قوتها وقوة علمائها قد تلقت هذا بالقبول، قد تلقت هذا بالقبول. نعم. إلا لم ترد، لكن هي إلا أن تكون. نعم. اي نعم. لا هو ما عندهم الصبر. حتى من اعجب من قرات له هذا الاخوان اللي في المنصوره المشهور ده في الحديث اسمه ايه؟ عبد البر، هذا باين البر عبد الرحمن البر، ان هو يسميهم ايه؟ يقول لك مذهب اهل الصبر، يعني من المذاهب مذهب اهل الصبر، مذهب اهل الصبر مش مذهب اهل السنه. يعني ممن يرى الصبر فلان وفلان مثلا. نعم. قال بخط أحمد بن محمد بن برداني عن أبي علي بن الصواف قال: ولهذا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، ما ليس العلم كثرة التشققات، إنما العلم الدلالة على الرسوخ والدلالة على المجمع عليه والدلالة على المنهج. يجي واحد الآن يعملك مثلا محاضرات ويطوف في البلدان ويذهب هنا وهناك من باب أن يوجد أي شيء الكلمة شرط ديت، شرط شيخ الإسلام قال كلمة شرط خلاص انهدم بقى مسألة الإيمان، خلاص ما عاد عندنا بقى، انتهت مسألة الإيمان انتهى، عشان وجد شيخ الإسلام يقول كلمة شرط وفلان يقول كلمة الشرط. ولا يدري المسكين ما الشرط هنا في كلام شيخ الإسلام وما الشرط المنتقد في كلام أهل العلم، وكانه يدعي نفسه الفهمة منفصلا عن أئمة العصر وعلماء الزمان. وللأسف قد يغتر بهذه التشققات بعض الناس ممن لا دراية له، إنما العلم أثر واحد ولا ألف محاضرة انتهت المسألة، أثر واحد ولا ألف محاضرة. ولا الكلام هذا يكثره أولا إبليس، أكثر من يورد الشبهات وأكثر من يورد الكلام وأكثر علماء الكلام الذين ملأوا الدنيا كلاما، ولكن حق هؤلاء أن يضربوا بالجريد. لكن خليك مع المسند ومع الأثر. قال بخط أحمد محمد المرداني عن أبي علي بن الصواف قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: صنف أبي المسند بعدما جاء من عند عبد الرزاق. هذه فائدة أيضا، متى تاريخ تصنيف المسند؟ متى؟ بعدما جاء من عند عبد الرزاق. ذكر علي بن حسين بن جدي قال: قرأت بخط أبي حفص عمر بن عبد الله العكبري قال: سمعت أبا عبد الله عبيد الله بن محمد قال: سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان يقول: سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المطوعي يقول: جلست إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، ما كتبت منه حرفا واحدا، وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها. لا عالية دي بقى، عالية دي سبحان الله. وهذا يذكرك بما قاله أظن ابن سيرين لما كان يقول إيه، كان يقول إيه أخواني؟ كنا نطلب الهدي كما نطلب العلم، كنا نطلب الهدي هدي العلماء، كنا نطلب سمت العلماء كما نطلب العلم، لأن العالم يا أخواني قالب ومحتوى، قالب ومحتوى. أما المحتوى فيما يتعلق بالعلم والحفظ والدراسة، أما القالب هذا فهو من أعظم ما يكون تأثيرا في نفس الطالب. هذا القالب لابد أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، نعم، وأن يترك أثرا. ولهذا تجد للسنة أثرا في الوجه وأثرا في المنطق وأثرا في المسلك. هذه السنة إن صدق الإنسان مع الله عز وجل فيها وجد أثرها. يقول: وهو يقرأ المسند على أولاده: ما كتبت منه حرفا واحدا، وإنما كنت أكتب أدابه وأخلاقه وأتحفظها. وقال عبيد الله: قال لي أبو بكر ابن أيوب: سمعت يعقوب يقول: كنت أختلف إلى أحمد 13 سنة لا أكتب عنه وهو يقرأ المسند، إنما كنت أنظر إلى هديه أتأدب به. الله أكبر، الله أكبر. شفتوا يا أخواني سبحان الله، هذه جملة من أداب الطالب، جملة عظيمة من أداب الطالب، وهي الفحوى، وهي الفحوى، أن الإنسان يتأدب بأدب العلماء، يكون سمته سمت العلماء، فضلا عن طريقته، إذ يدرس إذ يفتي إذ يعلم. أخبرنا أبو الحسين بإسناده قال: حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وما يسقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. قال أبو عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه. قال عبد الله: حدثنا شيبان أبو محمد، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد، حدثنا الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فلم يدخل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن لندخل بيتا فيه صورة ولا بول ولا بول. قال: وحدثناه شيبان مرة أخرى قال: حدثنا عبد الوارث عن حسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبة بن أبي حبة عن عاصم نحوه. قال: وكأن أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يساوي عنده شيء. طبعا المحفوظ إن لا ندخل بيتا فيه إيه؟ صورة أو كلب. قال: وكان في كتاب أبي عن عبد الصمد عن أبي عن الحسن يعني ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في خف، أن يمشى في خف واحد أو نعل واحد، في خف واحد أو نعل واحد. وفي الحديث كلام كثير غير هذا، فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روي عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا، وهذا أقوى لأنه لم يروي عمن روى عن ضعيف وإن كان حاله خالصا، لأنه لم يروي عمن روى عن ضعيف وإن كان حاله خالص. هذه فائدة أيضا، هذه فائدة أنه لا يروي عمن روى عن ضعيف وإن كان حاله خالص، حتى ولو كان مقبولا، إلا أنه إذا روى عن الضعيف ترك حديثه أيضا. وبي حدثنا أبو عامر، حدثنا خارجة ابن عبد الله عن أبي الرجال عن أمه عمرة، وبه حدثنا عصام ابن خالد، حدثنا صفوان ابن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري وأبو اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن يدخل من أمتي الجنة، الجنة يبقى يدخل، يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ربي عز وجل قد وعدني 70,000، مع كل ألف 70,000، يبقى 70 أيضا وعدني، يعني وعدني 70,000 مع كل ألف، وزادني 3 حثيات. قال: فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال: فما حوضك؟ فماء حوضك؟ قال: ماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها. وبهذا الإسناد قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة. قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا رجل، ورجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد، كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد. حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى مضى لوجهه. قال عبد الله: وكان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، فسألته وحدثني به وكتب عليه صح صح. قال: إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجل الذي حدث عنه يزيد. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو موسى: قد روى لابنه الحديث لكنه ضرب عليه في المسند، لأنه أراد ألا يكون في المسند إلا الثقات، إلا الثقات. ويروي في غير المسند عمن ليس بذاك. ذكر أبو العز ابن كادس أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد. قلت: يصح؟ قال: لا، الأحاديث بخلافه. وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه. قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند. فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. طبعا الضعف هنا عند أحمد إنما الضعف المحتمل اللي هو الحسن يعني لغيره، وليس الضعف الشديد. قال الشيخ الحافظ: وهذا ما أظنه يصح، لأنه كلامه متناقض، لأنه يقول: لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه، وإن صح فلعله كان أولا ثم خرج منه ما ضعف، لأني طلبته في المسند فلم أجد. نقول: بل الجواب الأول أحسن، وهو أن المراد بالضعف عند أحمد ليس الضعف الشديد، وهو الخارج عن الحديث بدرجتيه الحسن والصحيح، وإنما المراد بذلك الضعف الذي ينجبر، والضعف الذي ينجبر هو الحسن لغيره عند المتأخرين. هذا آخر خصائص المسند، إملاء الحافظ أبي موسى المديني رحمه الله: علق نفسه فقير عفو ربه عبد المنعم بن علي بن مفلح الحنبلي عفى الله عنه في ذي القعدة سنة 95 و800، أحسن الله تقضيها في خير. نعم.